الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن من الأخلاق الحميدة الرفيعة التي جعلها الإسلام مفتاح الخير ومغلاق الشر، الحياء. الحياء، الحياء خاصية الإنسان، فالحيوانات ليس عندها حياء، ولكن جعله الله عز وجل خاصا بالمخلوق البشري. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله: فمن ذهب عنه الحياء فلا إنسانية فيه إلا ما كان من اللحم والدم والعظم وظاهرهما. هذا الخلق العظيم وهو الحياء من أعظم الأخلاق التي اعتنى بها الإسلام، والتي تميز بها المسلمون وعرفوا بذلك. هذا الخلق ينفع صاحبه نفعا عظيما، ويجعله شريفا كريما. فلهذا نذكر على مسامعنا بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعوة والبيان والترغيب والأمر في الحياء. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. وعند مسلم: الحياء خير كله. وفي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل ينصح رجلا: دع، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. قال الشراح: معناه أن الحياء ينتفع به صاحبه كما ينتفع بالإيمان، فإن الإيمان يمنع صاحبه من الفساد والفسق والعنان والإجرام، والحياء مانع من الأخلاق الرديئة ومن الأعمال السيئة ومن التصرف القبيح. بل جاء عند الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، ذهب الآخر فوا مصيبتا. كم يرى عند بعض المسلمين من ذهاب حيائهم، فذلك من ذهاب إيمانهم. ولو قالوا ما قالوا، الحياء مع الإيمان صنوان. بل جاء عن بعض السلف أنه قال: الحياء والإيمان كحبل مفتول، كحبل مفتول، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. فيا من تريد بقاء الإيمان فاحرص على بقاء الحياء ليبقى فيك الإيمان. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان قطع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، كشعبة الصلاة والصيام. الإيمان لا يتحقق بالشخص في المسلم على الوجه الصحيح النافع إلا بأن يتحقق فيه الحياء، وإلا يكون من الفساد في الإيمان والدنس في الإيمان بقدر ما يذهب من حياء المسلم والمسلمة. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا عظيم الخطر على من ذهب منه الحياء وافتقد الحياء وعرف بقلة الحياء. فقد جاء في البخاري من حديث أبي مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث أفاد أن الحياء من الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل، من الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل. قال الرسول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الحديث الإخبار من النبي بأن من ذهب عنه الحياء أنه سيفعل من الرذائل والقبائح والموبقات ما يحلو له وما تهواه نفسه وما يدعوه إليه شيطانه، لأن الحياء قد ذهب عنه، ذهب عنه. ولقد بلغ الإفلاس عند بعض المسلمين والمسلمات إلى المجاهرة، إلى المجاهرة بالمنكرات وبالفواحش وبالرذائل عياذا بالله. بل جعل هؤلاء هذا من التقدم والتحضر، إنه الشيطان يركب على هذا الصن ويدفعه إلى ما يريده من إفساده. الحياء المحمود الذي جاءت به الشريعة الإسلامية هو الترفع والتنزه عن القبائح والرذائل، يترفع عنها المسلم حياء وخجلا وخوفا وخشية ومراقبة وأدبا. المسلم يتحلى بأخلاق عالية وبأخلاق كريمة فاضلة، إن هو ممن بقي على الفطرة وتبقى في الدين، أما من تلوثت فطرته وصار من أبناء الديمقراطية أبناء الحرية وأبناء المساواة الإجرامية فإنه يتحول إلى مخلوق ممسوخ، إلى مخلوق ممسوخ. أيها المسلمون، سمعتم هذا الحديث العظيم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت. ما بقي عنده ما يقيه وما يمنعه ويحجزه وما يرده ويدفعه عن المنكرات، صار الزمان مفلوسا، الحياة عصمة، الحياة قوة، يحفظ بها المسلم دينه، الحياء فضل من الله على العبد وعناية من الله بالعبد، والحياء محله القلب، وذلك أن القلب المليء بالحياء أن يكون فيه الهيبة والوقار وفيه الخجل من أن يحدث منه ما يستنكر. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: من لم يستحي من الناس فلا يستحي من الله. من هان عليه أن يظهر بين الناس شرا وفسادا فإنه لا يستحي من الله. والمقصود للمسلم أن يستحي من الله الذي يراه، الذي يسمعه ويعلمه ويراه، والذي يقدر على قبحه وبطشه وعلى الخزي به في الدنيا والآخرة. انظروا إلى من افتقد منهم الحياة، الحياة من الله، تراه يذهب يفعل المنكر والفاحش، يغيب عن أعين الناس وأسماعهم باعتبار أنه يخاف منهم، ولكنه لا يستحي من الله، خاف من رؤية المخلوق ولم يخاف من رؤية الله له الذي يراه. يقول الله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول: ألم يعلم بأن الله يرى، فلا يخاف من رؤية الله له ومن سماع الله لكل حركة يتحرك بها، ولا يخاف من نظر الله إلى قلبه وما في قلبه من الفساد وإرادة الشر عياذا بالله، ولا يخاف من علم الله به ومن بطش الله وفضحه له، يخاف من المخلوق. ذهب الحياء منه الذي أوجبه الله عليه أن يستحي من الله، أن يستحي من الله. إذا ما قال لربي: أما استحييت تعصيني تخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، يا ويل هذا الصنف من الفضائح يوم القيامة، من الفضائح يوم القيامة، إنه من الخذلان ومن ضعف الإيمان ومن الانحراف أن ترى أنه لا يخيفك إلا المخلوق، ولا تخاف انتقاما من الجبار من جبار السماوات والأرض. قال بعض العلماء وهو ابن أبي الهذيل: لقد أدركنا أناسا، يعني في السلف كانوا يخافون من الله في سواد الليل، يخافون الله في سواد الليل، ما يرضى أن يتعرى في سواد الليل ولا يراه إلا الله، يتعذب مع الله، يستحي مع الله، يستحي من الله. اليوم كثرت قلة الحياة، قلة الحياة مع الله وفي حق الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والمسلم مطالب أن يستحي من الملائكة التي جعلها الله ملازمة له، ما بين ملائكة تحفظه وما بين ملائكة تسجل أعماله وأقواله من خير ومن شر. انظروا إلى العاصي الذي يرتكب المعاصي من فواحش الزنا وفواحش اللواط ومن سرقة ومن غير ذلك من أنواع جرائم كالسحر والتمكين. انظر، يخاف من المخلوق ولا يخاف من الملائكة التي تسجل أقواله وأعماله وترفعها إلى الله، ترفعها إلى الله. والمطلوب أن يخاف المخلوق، أن يستحي المخلوق من الناس، من الناس مما لا يقبلونه، مما يذمونه ويلومونه عليه، من أمر ليس بمشروع، من أمر مخالف لدين الإسلام. فالحياة مطلوب من المسلم والمسلمة في كل مراحل الحياة والشؤون كما جاءت بذلك الشريعة، أو على ما جاءت بذلك الشريعة الإسلامية. أيها المسلمون، وخسارة المسلمين في هذا العصر في الحياء كبيرة، وتدهور حياء المسلمين في هذا العصر متحقق، ومحاربة الحياء وتحطيمه من قبل الأعداء أمر معلوم، أمر معلوم. ونسمع إلى بعض من عاشوا على الحياء كيف كانت حياتهم سعيدة رشيدة، سعيدة رشيدة. ربنا جل شأنه ذكر عن موسى الكليم كليم الرحمن وعن ابنتين لرجل صالح، قال ربنا في كتاب الكريم: ولما ورد ماء مدين، يحكي عن موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين. قال له، قال أبوها لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ألا أن تأجرني ثمانية حجج؟ فإن أتممت عشرة فمن عندك. قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا إخبار من الله وبيان لأهل الحياة كيف يتعاملون، كيف يتعاملون الرجال مع النساء والنساء مع الرجال. موسى عليه السلام قدم إلى مدين، وجد مجموعة من الرعاة، من رعاة الغنم وغيرها، يسقون من ماء لهم طرفين بعيدتين معتزلتين منحازتين ليست مختلطتين بهم. فلما رآهما علم أن لهما شأنا وأن عندهما أمرا، فقال لهما: موسى، ما خطبكما؟ أي ما طلبكما وما شأنكما؟ فقالتا له: إنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينفضوا وحتى يذهبوا عن محل الماء، فهنالك يتقدم النساء أو يتقدم هؤلاء إلى السقيا بعد أن يصير المكان خاليا من الرعاء من الرجال. فلما سمع موسى كلامهما قالتا: لا نسقي حتى يسكر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، يعني ما جاءت إلى هذا المكان في تفريط ولا إهمال ولا بدون عذر ولا حاجة، فالعذر والحاجة حاصلة. العذر أن أباهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي والسقيا، وأبونا شيخ كبير معنى ما خرجتا إلا لحاجة وضرورة، ليس الخروج من باب الخراجات واللاجات، لا، وإنما من باب الحاجة والضرورة، مع الحشمة والالتزام ومع العفاف والصيانة. موسى لما سمع كلامهما، سمع كلام البنتين الشابتين، ماذا قال؟ قال بعد ذلك: قال ربنا، لما قال له وأبونا شيخ كبير فسقى لهما، قام بفعل الخير وبالتعاون مع هاتين البنتين فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل. انظر إلى الأدب، نفعهما ولم يقم بمناقشة لهما: من أين أنتما؟ قالتا: لا نسقي حتى يسقي الرعاء. فقام وسقى لهما. أدب عظيم، حياة كريم، حياة كريم عند الرجال والنساء الذين تربوا على الإسلام، الذين تربوا على الإسلام. البنتان لما سقى لهما تحركتا إلى أبيهما وأخبرتا بأنهما وجدتا رجلا عظيما، رجلا كريما، ذا خلق عظيم من حياة ومن صدق ومن أدب. فلما أخبرته بذلك فرح وطلب أن يؤتى بهذا الرجل إليه ليتعرف عليه ويعرف شأنه وما قصته. فأرسل، قال ربنا في كتابه الكريم: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءت إلى موسى لتطلب منه أن نبي طلب والديها، طلب والدها، فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وجاءت وهي مستحية، ما تريد أن تكلمه وما تريد أن تقترب منه. هكذا الحياء، الحياء تاج، الحياء كالتاج على رأسي، الحياء كالتاج على رؤوس أهل التجار. على المرأة الحياء يعلوها، الحياء ظاهر من حركاتها ومن أمورها إن كانت امرأة ذات حياء. فلما سمع موسى مطلب أبيها ذهب إلى أبيها وقص عليه القصة، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم جرى ما سمعتم. والشاهد أن هذين الصنفين موسى والبنتين كان فيهما الحياء التام. البنتان لما سئلتا: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يسقي الرعاء، وكفى. ولما جاءت إحداهما إلى موسى ما قالت: من أين أنت؟ وش قضيتك؟ وش غرضك؟ وهل أنت متزوج أم لست متزوج؟ لا، ما هنالك كلام إلا لغرض الحاجة، لغرض الحاجة ولغرض ضرورة. المانع من التوسع في الكلام الحياة، الحياة منعها ومنع موسى من أن يتوسع معهما أيضا. هكذا القرآن الكريم والسنة المطهرة يبينان لنا أمرا الحياء الذي يتصف به أهل الإسلام، أستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ولقد عرف المسلمون في عصر السلف بالحياء التام، والحياء الذي صار من أعظم المميزات للمسلمين، حتى قالت بعض النساء النصرانيات آنذاك: والله للمسلم أرحم بي وأحرص علي وآمنه على نفسي ما لا آمن أبي وغيري، أو بهذا المعنى. انظروا إلى هذه القصة، قصة امرأة وماذا صنع زوجها. فقد جاء في البخاري وغيره أن أسماء بنت أبي بكر تزوجها الزبير، وكان له أرض، فكانت تأتي بالنواة من أرضه والمسافة بعيدة وتحمله على رأسها. ففي ذات مرة مر الرسول عليه الصلاة والسلام عليها فأناخ لها البعير، يعني لتركب معه، فلم تقترب لتركب مع الرسول، فأحس الرسول بحيائها فانطلق ببعيره ولم يطلب منها أن تركب معه. فلما رجعت أخبرت الزبير، قالت له: إن الرسول أراد أن أركب معه ولكني ذكرت غيرته. فقال، فلما أخبرته بالخبر ذهب الزبير واشترى له خادما ليقوم بالعمل في الأرض، ولتسلم المرأة من مثل هذه الإحراجات وكذلك أيضا ما رواه الحاكم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت لأدخل إلى البيت الذي دفن فيه الرسول وأبو بكر وليس معي ثيابي، يعني ليست متحجبة. قالت: وأقول هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه بجانب رسول الله وأبي بكر، قالت: فكنت آخذ ثيابي معي حياء من عمر وهو ميت رضي الله تعالى عنه. فلقد بلغت المرأة المسلمة في عصور العافية وفي عصور الآداب الإسلامية والتمسك بالدين مبلغا رفيعا. وذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن امرأة اشتكت بزوجها عند القاضي أنه منعها من مهرها ومن حقها، فجيء بزوجها وجيء بها إليه، فقال الحاكم للمرأة: اكشفي عن وجهك من أجل أن نعرف أنت امرأة هذا الرجل أم لا. فأبت أن تكشف عن وجهها، فقال زوجها مخاطبا القاضي: أيها القاضي، إنها محقة فيما قالت. ثم التزم بدفع مالها لها وقال: لقد بيضت وجهي عند الحاكم عندما امتنعت وأبت عن أن تكشف عن وجهها. نعم، حياء ومراعاة لغيرة زوجها. فلقد كان الرجال يتمتعون بغيرة تناطح الجبال، ولقد كان النساء يتمتعن بالحياء الذي يمنعهن من أنواع من الفتن ولما عرف أن المرأة قد جبلت على الحياء، وهكذا الرجال جبلوا على الحياء، ولكن حياء المرأة أشد من حياء الرجال. لما علم هذا، فقد جاء في عدة أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن خطبة الرجل المرأة، قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها. الرسول ما طلب من البكر أن تقول: أريد فلانا. لماذا؟ لأنها تستحي. هكذا الإسلام يراعي ويربي الحياة. الرسول ما طلب من البكر أن تقول: أريد فلانا.
لماذا؟ لأنها تستحي، لأنها تستحي. هكذا الإسلام يراعي ويربي الحياة ويحافظ على بقاء الحياة. تستحي من أن تقول أريد فلانا فتسكت، فيعتبر سكوتها يعتبر رضا بذلك، رضا بذلك. أما الثيب فقد قال: والثيب تستأمر عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، هذه نكتة مختصرة عن الحياة وعن عظمته وعن منافعه، فهو مفتاح كل خير، مغلاق كل شر كما سمعتم. ولكننا سنتحدث معكم نبذة قصيرة عما فعلته الديمقراطية، الديمقراطية بالمسلمين وعلى وجه الخصوص بالمرأة المسلمة. فلقد تحطم حياء النساء المسلمات المفتونات بالديمقراطية، ولقد صارت المرأة المسلمة المفتونة بالديمقراطية سلعة، كسلعة تجارية يتاجر بها الصحابي، ويتاجر بها الحزبي، ويتاجر بها العدو من شياطين الجن والإنس. صارت مفضوحة مكشوفة، صارت لقمة صائغة، صارت لقمة صائغة. صارت المرأة المسلمة المفتونة بما جاءت به الديمقراطية، صارت كأنها ليست لزوجها وإنما كأنها لغيره، ليست لأقاربها ومحارمها أو لأقاربها المحارم وإنما كأنها لغيرهم. نعم يا عباد الله، صار الأمر خطيرا. جاءتنا الديمقراطية التي أدوسها بقدمي، جاءتنا بالحرية، بالدعوة إلى الحرية والدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل. فانطلق المفتونون بهذا الإجرام من رجال ونساء لا يرعون ذمة ولا يحافظون على عهد ولا يقفون بحق ولا يقفون عند حدود ولا يقفون مع خير، وإنما انتهكت الفضائل ورفع شأن الرذائل عند هؤلاء، وصاروا حملة شر وفساد، شر وفساد وخبث وضلال، عياذا بالله. انظروا إلى ما ظهر من المرأة المسلمة التي استجابت للديمقراطية. إنكم قد شاهدتم ماذا تصنع المرأة المسلمة، صارت مختلطة في الدراسة مع الشباب. يا سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم أنه قال: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. البنت في أيام شبابها تكون معتزلة عن الرجال، متباعدة عن الرجال، لأنها تعلم أنها من أعظم ما يجعله الشيطان ليفسد الناس. فالنساء حبائل الشيطان، متى استسلمنا للشيطان واستجبنا له؟ اليوم البنات إلا من رحمه الله في الجامعات وفي غيرها صرنا يخطبن لأنفسهن ويتعاقدن مع الشباب ويعشقن الشباب، وتحصل الخلوة واللقاءات السرية هنا وهناك، وربما تعاقدوا في الأيمان الشاب الشابة على أنه لا يتزوج إلا إياها ولا تتزوج إلا إياها، تفاجأ الأسر بأن القضية قد أبرمت من خلفهما وعن طريق عدم مشورتهما ومعرفتهما. بل أعظم من هذا، صارت البنت الشابة والمرأة من بنات المسلمين المفتونة ما سمعتم تذهب إلى بلاد الكفار، تارة تلعب الرياضة، ترقص في الرياضة رياضة الشيطان عياذا بالله، وتارة تدرس، وتارة سيارة، وتارة وتذهب بدون محرم وتعيش في بلاد الكفار السنين مع الكفار ومع الرجال الذين ليسوا محارم لها. يا سبحان الله، ما قد حصل هذا الانتكاس ولا وقع هذا الانحراف على المسلمين منذ أن جاء الإسلام. إنه انحراف لم يكن في الحسبان، بل بعض الآباء المنسوخين الذين الذين مسح الله منهم الغيرة وأخذ ونزع الله منهم الحياة يفتخر أن بنته تدرس في بلاد الكفار. ولا تسأل عما يجري، لا تسأل. وهكذا صارت المفتونة بالديمقراطية تقبل الخلوة بغير المحرم، وهذه مدرجة الحلال. وصارت أيضا تركض بالشوارع تقوم بالمظاهرات، بالمظاهرات. المظاهرات هي من حق أعدائنا، إذا عملها المسلمون تشبهوا بالأعداء، فليست جائزة للرجال فضلا عن أن تجوز للنساء، ولكنه التشبه بالأعداء والطاعة والقبول لما عند الأعداء. تظاهر وتدعي الناس تحرير بيت المقدس. انظروا، الشيطان كيف يلعب ويفسد علينا ما يفسد. وهكذا صارت النساء المفتونات بالفتن يشاركن الرجال ويختلطن بهم ويجلسن معهم كرسي بجانب كرسي في الوظائف، في الأعمال، في الأعمال الزراعية، في الأعمال، في المصانع، مختلطة بالرجال. أين الحياة؟ أين الحياة؟ أين الحياة؟ عياذا بالله. وربما مازحتهم ومازحوها وضحكت معهم وضحكوا معها حتى تظن أنها من محارمهم، حتى تظن أنها من إحدى محارمهم، وتعرف بعد ذلك أنها ليست محرم لهم، ولكنهم التهتك، التهتك الذي وقعت فيه المفتونة بالفتن الديمقراطية الحرية والمساواة، عياذا بالله. وهكذا فتن عظيمة صارت المرأة تتسابق إلى أي فتنة، إلى أي فتنة تسبق إليها. عن المفتونة بالديمقراطية صارت مذيعة وصارت كاتبة في الصحف وصارت في الوظائف والوزارة إلى غير ذلك. كل هذا يتنافى مع الحياة، يتنافى مع الآفاق، يتنافى مع الحشمة، يتنافى مع الأحكام الإسلامية. وإن جاء أعداؤها بتلبيسات عليها وأن الإسلام يجز هذا ويرخص هذا، لا والله، ما رخص الإسلام هذا، إنما هي قوانين دولية. يا أيتها المفتونة، إنك تتبعين قوانين دولية ولست تتبعين آدابا شرعية ولا أحكاما دينية، وإنما الاتباع للعدو. أيها المسلمون، صارت من النساء من هي بنت التلفاز وبنت الدشوش وبنت القنوات، فلهذا تراها متكعة في الشوارع، تراها مختلطة بالرجال، تراها قليلة الحياة. وإما يحصل في هذه المدينة، أعني في معمر ما أخبرنا به من اختلاط النساء في باب المؤسسة الاقتصادية، يختلطن بالرجال لغرض أنهن يستلمن كيسا من البر. أين الرجال؟ أين الأزواج؟ أين الإخوة؟ أين المحارم؟ أين الحياة؟ أين فاعل الخير؟ ما يزيلون هذا الشر ويبعدون ويترفع عن الفتن جميعا، ونحافظ على القوارير، ونحافظ على القوارير. فهذا الحاصل من النساء تأثر بما يشاهدنا في التلفاز من أن المرأة مع الرجال، فصار يسهل عليهن أن يكون معهم مختلطات. المرأة أمامها رجل وخلفها رجل، ويشتد الزحام عند الدخول وعند الأخ وعند كذا. يا سبحان الله، كأننا قد سرنا في بلاد الكفار، ما كأننا في بلاد اليمن التي عرف أهلها بالغيرة، بالغيرة على النساء والمحافظة على النساء. فأقول يا أيها الرجل، مثل هذه القضايا قم بها أنت، قم بها أنت. يا أيها الأقارب، يا أيها المحارم، قوموا بهذه الأشياء أنتم. لما تعرض قريبتك ومحرمك للفتن مع الناس؟ هذا ينظر إلى وجهها، وهذا ينظر إلى خلفها، وهذا يركضها، هذا يلمسها، هذا يضحك معها، وهذا وهذا. ابتعدوا عن الفتن وغاروا على القوارير على القوارير، فالمطلوب الابتعاد عن هذا. وعلى القائمين على المؤسسة وفقهم الله أن يجعلوا ترتيبا للرجال والنساء، وأن لا يتركوا القضية فوضى. هم الفوضويون، هم الفوضويون الذين يرتضون بمثل هذه الأشياء، والرجال أيضا الحاضرون والنساء كلهم يشتركون في الفوضى وفي الأمر الذي ينافي الحياة. فالمطلوب التعاون على البر والتقوى أيها الإخوة. ولا أنسى أن أقول إن من جملة ما أفسدته الديمقراطية من ما يتعلق بالمشاهدات والمتأثرات بها ما يحصل في الأعراس والولائم، أن بعض النساء تأتي وقد لبست لباسا داخليا، صدرها كثير من ظهرها وكثير من بطنها عارف، فتصل إلى بيت العرش وتخلع ثيابها، ويبقى معها شيء يغطي بعض عورتها وبقية عورتها ظاهرة بين أيدي النساء من ظهر من بطن من أبغاض إلى غير ذلك. من أين جاءنا هذا البلاء؟ إنه من تربية الديمقراطية، من التلقي عن التلفاز بما يسمى عن اللباس بالمخلع. فحذروا النساء من فتن الديمقراطية، حذروا النساء من فتن التلفاز، دمره الله، ومن فتن التشوش، ومن فتن القنوات، ومن الفتن كلها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تعنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم أصلحنا واصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.